الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة. الكلام في الثمرات المترتبة بناء على القول بالترتب، وبعض هذه الثمرات نظرية في علم الأصول، وبعضها فقهية عملية من قبيل تصحيح الصلاة إذا عصى الاشتغال بإزالة النجاسة فتقع صلاته صحيحة وإن كان آثما وعاصيا بترك الإزالة. قال: ويترتب على ما ذكرنا، يعني من إمكان الترتب عقلا، وأنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين بنحو الترتب. ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعام شرطا عاما في التكليف بحكم العقل، يعني أن العقل لا يمنع من إمكان الترتب، وأن العقل يقول بأن القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرط في التكليف، لا يكون المكلف مثلا مشتغلا بالأهم، فإذا عصى الاشتغال بالأهم حينئذ يمكن أن يتوجه إليه التكليف بالمهم، وهو مثلا الصلاة. ومعنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف هو أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر مثلا بالأهم الذي هو إنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة مثلا عن المسجد. فمع بناء المكلف على عصيان أمر الإزالة أو إنقاذ الغريق يتوجه إليه الأمر الترتب بالصلاة، هذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. إذن لا مانع عقلا من الأمر الترتب بالصلاة. يترتب على ذلك عدة ثمرات مهمة، شرحت هذه الثمرات من أول درس تكلمنا فيه عن فكرة الترتب، وقرأنا بعض العبائر من كفاية الأصول، فلذا نحاول تطبيق العبارة مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح. قال: عدة ثمرات مهمة يترتب على إمكان الترتب. الثمرة الأولى قال منها أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما كالصلاة والإزالة وتسمى بحالات التزاحم، فلا ينشأ من ذلك يعني من التزاحم تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة رحمكم الله، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود كما مر بنا في الحلقة السابقة في مبحث التعارض بين الأدلة المحرزة. ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم، يعني أن لا يكون مشتغلا مثلا بالأهم فينفتح المجال للضد المهم، أي الصلاة مثلا. إذن متى يحصل تعارض بين الدليلين؟ قال: ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم وجعل وجوب الإزالة المقيد كذلك يعني بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، فلا تعارض بين الدليلين. هذه الثمرة ثمرة أصولية يريد أن يبين فيها المصنف رحمه الله الفرق الماهوي والجوهري بين بين التعارض وبين التزاحم، فإن التزاحم يختلف ماهويا وجوهريا عن التعارض، ولكل منهما قواعده الخاصة به وأحكامه. فباب التزاحم ماهية مغاير لباب التعارض، ولا يندرج ضمنه وليس من صغرياته ولا تطبق عليه قواعد التعارض. إذن التزاحم يختلف ماهويا يختلف جوهريا عن التعارض، هذه هي الثمرة الأولى التي يريد أن يبينها المصنف رحمه الله. وذلك أن تعارض الأدلة إنما ينشأ من التكاذب والتنافي في مقام الجعل، بينما التزاحم يكون في مرتبة أو في مرحلة الامتثال بلحاظ مقام الامتثال أو عالم الامتثال لضيق قدرة العبد تكوينا على الجمع بين الصلاة وإنقاذ الغريق في وقت واحد. إذن التعارض بلحاظ عالم الجعل، بينما التزاحم يكون بلحاظ عالم الامتثال. فمثلا تشريع وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هل صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة أم حرام كما ذهب إليه بعض الأساطير؟ هنا يوجد يقولون تنافي، مثلا صلي الجمعة ولا تصلي، هذا تنافي ذاتي، صلي لا تصلي. هناك تنافي عرضي، صلاة الظهر من جانب، صلاة الجمعة من جانب آخر. فإذا كان أحد الدليلين صادرا من الشارع في مرحلة الجعل فلا يعقل صدور الدليل الآخر. إذن التعارض ينشأ من إيه؟ من التنافي والتكاذب في مرحلة الجعل، بينما التزاحم ليس هناك تعارض في مرحلة الجعل، بل ولا حتى في مرحلة شنو ما قبل الجعل التي هي مرتبة الملاك مرتبة المبادئ، وإنما التزاحم هو بلحاظ عالم الامتثال مرحلة الامتثال لضيق قدرة العبد على امتثال كلا الأمرين كالصلاة والإزالة معا. عليه. ذلك قال رحمه الله. إذن النقطة الأساس في هذه الثمرة ما هي؟ هي أن باب التزاحم مغاير ماهية وجوهرا لباب إيش؟ تعارض أحدهما غير الآخر. هذا بناء على القول بالترتب كما هو التحقيق الذي اختاره جمع من العلماء والأساطير كالشيخ جعفر كاشف الغطاء محقق الكركي والسيد محمد حسن الشيرازي السيد محمد الفشارة الأصفهاني ومحقق النائني وجماعة كبيرة طبعا من العلماء الأعلى أن باب التزاحم مغاير ماهية لباب التعارض لأن التزاحم بالحال مرحلة الامتثال في الخارج بينما التعارض بالحال مرحلة الجعل إذا كان أحد الدليلين صادرا من الشارع فلا يمكن صدور الآخر. وفي أول كتاب المكاسب المحرمة للشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب المحرمة تأتي هذه المسألة ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. فوقع كلام بالنسبة لهذين شنو الدليلين هل يمكن الجمع العرفي لأن هناك جمع عرفي ظاهر وأظهر نص وأظهر تقديم الأظهر على الظاهر مثلا هذا يسمى بالجمع العرفي الدلالي المقبول في مقابل الجمع التبرعي جمع شنه تبرعي بلا شاهد بلا قرينة بلا موجب بلا دليل كأن مثلا تحمل العذرة ثمن العذرة سحتون مثلا على عذرة الإنسان ولا بأس ببيع العذرة تحمل على شنه هذا يقال له جمع تبرعي كما يشكل على شيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة. فإذا كان التعارض مستقرا فلا بد من المصير شنه إلى أعمال المرجحات. نعم القاعدة الأولية مقتضى التعارض الدليلان إذا تعارضا تساقطا بعد ذلك ببركة الأخبار العلاجية خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر مثلا أو موافقة الكتاب مخالفة العامة تقديم الأقوى سندا الأشهر رواية ونحو ذلك من قواعد باب التعارض على التفصيل والخلاف المذكور فيما يستفاد من المرجحات. ما هي المرجحات من الأخبار العلاجية؟ عليكم السلام ورحمة الله. فالغرض أنه إذا كان أحد الدليلين صادرا فلا يعقل صدور دليل آخر في باب التعارض. الآن بالنسبة إلى الارتماس في شهر رمضان هل هو من المفطرات أم لا؟ فهناك صحيحة محمد بن مسلم مثلا أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. وفي المقابل رواية يقال عنها معتبرة أو موثقة موثقة إسحاق بن عمار أنه سأل الإمام عن رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا قال لا يعودن ولكن لا شيء عليه أو لا شيء عليه ولكن لا يعودن مثلا. فالتعارض بلحاظ عالم الجعل لا يعقل صدور أحد لأن تنافي في مرحلة الجعل بينما التزاحم ليس هناك تنافي وتكاذب في مرحلة الملاك ولا حتى في مرحلة الجعل. إذن تنافي بلحاظ ضيق قدرة المكلف عن الامتثال. فمن جديد باب التزاحم مغاير ماهية لباب تعارض نقطة. بعد ذلك يأتي في الثمرة الثانية أنه إذن قوانين باب التعارض تختلف عن قوانين باب التزاحم. في باب التزاحم يقدم الأقوى ملاكا وهكذا. لذلك قال رحمه الله أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف، يعني عدم قدرته على الجمع، بسبب عجز المكلف عن الجمع بين الضدين، بين الواجبين المتزاحمين كالصلاة والإزالة في وقت واحد وفي عرض واحد، بحيث يعني إذا اشتغل بالصلاة يكون قد عصى امتثال الأهم، وإذا اشتغل بالإزالة فات عليه وقت الصلاة. هنا التضاد بين أهم ومهم. فرض المسألة هكذا أنه إذا اشتغل بإنقاذ الغريق الذي هو الواجب الأهم، أو إذا اشتغل بإزالة النجاسة عن المسجد، فات عليه وقت الصلاة. الصلاة لها بدل وهو القضاء مقابل الأداء، بينما إنقاذ الغريق طفل والله طاح في بركة ماء مثلا، كما قد يتفق أحيانا سبحان الله حتى في أماكن مقدسة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إنقاذ هذا الطفل أوجب في نظر الشارع من الاشتغال بالصلاة. فيقدم الأقوى ملاكا، الأقوى ملاكا. أنه كلما وقع التضاد بين واجبين، طبعا بعد ذلك سيقول حتى لو كان بين واجب وحرام يقدم الأقوى ملاكا. وأنت صائم في شهر رمضان وهذه أرض مغصوبة والطفل وقع في بركة الماء الآن قاعد يغرق، فدخول الأرض المغصوبة غير جائز، أو راعي الأرض لا يسمح، فينظر إلى الأقوى ملاكا، يقدم ما هو الأقوى ملاكا من المتزاحمين. وأنا ذكرت مسائل أيضا فقهية ابتلائية، مسائل مستحدثة، إجراء عملية جراحية بحيث يستلزم النظار أو الكشف أو كذا، أو اللولب أو زرع اللولب أو إجهاض مثلا، النظر إلى أيهما أهم ملاكا. قال أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، يعني عن الامتثال كالصلاة والإزالة، وتسمى بحالات التزاحم، فلا ينشأ من ذلك تعارض، يعني بسبب عجز المكلف وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في وقت واحد وعرض واحد، فلا ينشأ من ذلك تعارض، تكتب من ناحية الجعل، لا ينشأ تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة. لماذا؟ وإنما ينشأ شنو؟ العجز من وين يأتي؟ إذا حبيت تكمل العبارة، يعني لا يوجد تكاذب وتنافي في مرحلة الجعل، بل العجز آت أو ناشئ من جهة عدم القدرة على الامتثال بلحاظ عالم الامتثال. وهذا هو الفرق الجوهري والماهوي بين التعارض، باب التعارض وباب التزاحم. فإذا أحدهما مغاير للآخر ماهيتان وجوهران، فالتزاحم ليس من صغريات التعارض ولا يندرج ضمنه. هذا الكلام كله نقوله الآن من باب التعريض، رسائل موجهة لكلام المحقق الخراساني، لأنه على مبنى يكون التزاحم مندرج ضمن إيش؟ صغريات، من صغريات باب التعارض، يندرج ضمن التعارض، فلا ينظر إلى الأقوى ملاكا كما سيتضح، وإنما الأقوى سندا أشهر رواية وبعض أعمال المرجحات. لماذا لا ينشأ في التزاحم تعارض وتنافي وتكاذب في مرحلة الجعل بل من جهة عدم القدرة على الامتثال؟ قال لأن الدليل مفاده يعني مدلوله جعل الحكم على موضوعه، على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود، كما مر بنا في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية. وين هذا موجود في الحلقة الثانية؟ في مبحث تعارض بين الأدلة المحرزة في المقدمة الأولى، حينما قال رحمه الله إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. هذا التعارض. ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى يجب أن نستذكر ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، جعل ومجعول، مجعول يعني الفعلية، وأن الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم، وأن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه يعني وشرطه وقيوده خارجا. ومن الواضح هذا اللي تقدم أن الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان الجعل، دليل متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول يعني فعلية الحكم، لأن المجعول يختلف من فرد إلى آخر، فهو موجود في حق هذا وغير موجود في حق ذاك تبعا لتواجد القيود. فقوله تعالى مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مدلوله، هذا الأداة من الدليل مفاده، مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع لا تحقق الوجوب المجعول، لأن هذا تابع لوجود الاستطاعة، مجعول فعليا. ولا نظر للمولى مشرع شارع إلى ذلك، فمدلول الدليل، هذه النقطة الأساس، فمدلول الدليل دائما هو الجعل للمجعول. ثم كذلك في المقدمة الثانية أن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، وقد لا يوجد تنافي بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا. أقرمنا الحلقة الثانية تعارض بين الأدلة المحرزة، وذلك كما في حالات الأمرين بالضدين على وجه الترتب، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيدا بترك الضد الآخر، فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا، يعني لا يوجد تنافي في مرحلة الجعل التشريع، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين فيكون كل من المجعولين ثابتا في حق المكلف لتحقق قيده وشرطه، ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما، تزاحم بلحاظ مرحلة الامتثال، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. إذن مدلول الدليل هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين باعتبار أن كل منهما ينفي مدلول الآخر إلى آخره. فراجع بعد الحلقة الثانية. وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين تسمى بالتزاحم. وحالات التزاحم هذه نفس الآن الثمرة الأولى اللي قاعد نقرأها في الحلقة الثالثة. وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلة ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض. وحالات التزاحم يتقدم فيها الأهم على الأقل أهمية كما تقدم في مباحث الدليل العقلي. نرجع الآن بس حبيت إشارة إلى موضوع الذي تعرض فيه إلى هذه النقطة. قال: ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني بمعنى عدم الاشتغال بالضد الأهم لإزالة مثلا. ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا متى يكون التعارض، متى يتحقق؟ في حالة وجود تناف بين الجعلين. هذه اللام لا احذفها بعد، ولا مع إلا بعبارة أوضح. متى يحصل التعارض؟ تكتبها كذا: ويحصل تعارض بين الدليلين، تعارض تكاذب، في حالة وجود تناف. لكن في أي عالم؟ بين الجعلين، لأن الأحكام التكليفية متضادة. إذا حبيت تقيد يعني تكمل عبارة: ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف يعني تكاذب بين الجعلين. فإذا كان أحد الدليلين صادرا من الشارع فلا يعقل صدور الآخر. جبتك مثال الارتماس، إما مفطر أو لا، صلاة الجمعة وصلاة شنو؟ هذه يسموه تنافي عرضي. أما صلي لا تصلي تنافي ذاتي يسموه. ثمن العذرة سحتون ولا بأس بيعلان، هذا تنافي تكاذب في مرحلة الجعل. وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة، لأن فيها ملاك مشتمل على الملاك محبوبية إلى آخره. وحيث لا تنافي بين جعل، لاحظ كلمة جعل، بين جعل وجوب الصلاة المقيد مشروط، وجوب مشروط المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، يعني بمعنى عدم الاشتغال بالأهم اللي هو الإزالة مثلا. وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، وبين، مفروض يكتب وبين، جعل وجوب الإزالة المقيد كذلك بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. هو وجوب الإزالة في الواقع مطلق، وجوب مطلق، لأنه على الفرض هو الواجب الأهم. وبين جعل وجوب الإزالة المقيد كذلك فلا تعارض بين الدليلين في مرحلة الجعل، وإنما التعارض من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال في آن واحد، في عرض واحد، في وقت واحد. أما على نحو الترتب، ممكن جعل الأمر الترتبي بالصلاة أم لا؟ هذا ما سبق البرهن عليه بثلاث نقاط، إشكال وجواب. فإن قيل: كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلي أقم الصلاة لدلوك الشمس، وبين أزل أو أنقذ الغريق، مع أن الأول دليل صلي يقتضي بإطلاقه، هذه بإطلاقه حط عليها خط، كل هذا أنا شرحته بالتفصيل من أول بحث عن الترتب إلى يومنا هذا، مع أن الأول يعني دليل صلي يقتضي بإطلاقه. مش الآية تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما مقيد بإزالة وإنقاذ غريق، دليل مطلق، نص مطلق، يقتضي بإطلاقه يعني في لسان الدليل. إجابة الصلاة يعني الصلاة واجبة سواء أزال أم لا، والثاني أزل أو أنقذ الغريقة يقتضي أيضا بإطلاقه إيجاب الإزالة، يعني الإزالة واجبة سواء صلى أو لا، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا. نقول ماكو تعارض، والجمع بين الضدين مطلوبين، كم العبارة يعني، والجمع بين الضدين في وقت واحد يكون مستحيل في حد نفسه. ولذا المحقق الخراساني عبارته هكذا، كيف استدل على امتناع الترتب؟ قال ما هو ملاك استحالة الجمع بين الضدين في وقت واحد في عرض واحد آت أيضا في الجمع بين الضدين ولو بنحو الترتب. فالجواب أنه لا، إذا كان الأمر بنحو الترتب فلا يوجد منه مانع منه. كان الجواب على ذلك هذا الإطلاق بالنسبة إلى دليل أقم الصلاة مقيد، مقيد لكن بدليل لفظي أم بقرينة عقلية لبية؟ بقرينة عقلية، يعني الشارع في أوامره ما قال إن أوامر الشرعية صادرة بنحو الترتب، حرفيا بهذا التعبير ما موجود في خطاب الشارع إن أوامري صادرة ومجعولة على نحو الترتب، إنما يوجد دليلان، دليل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، دليل آخر مثلا إنقاذ الغريق ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن إطلاق دليل صلي يقيد، مقيد لكن بقرينة عقلية لبية متصلة، وهذا ما قال به المحقق الخراساني في نهاية المطاف حينما قال رحمه الله: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته عقلا لا بد من الالتزام بوقوعه شرعا من دون انتظار دليل آخر عليه، بأن ينص الشارع حرفيا ويقول إن أوامر الشرعية صادرة ومجعولة على نحو الترتب، بل يكفي إطلاق كلا الدليلين ثم العقل يقيد إطلاق المهم. كان الجواب على ذلك أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته، عبارة مهمة، لا إطلاق فيه بحكم العقل بحد ذاته حتى لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية. أن كل من الدليلين، إذن هناك قرينة عقلية لبية متصلة دائما في الترتب. أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته، لو كاتب المصنف حتى يكون أجمل، لا إطلاق فيه بحد ذاته حتى لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية. لماذا؟ لأن الدليل مقيد عقلا بقرينة لبية عقلية متصلة، لأنه دليل مقيد عقلا بعدم ذلك كما تقدم، يعني الاشتغال بالمهم كالصلاة مقيد بقرينة عقلية وهي ايش؟ عصيان امتثال الأهم. وكذلك بالنسبة إلى الأهم، الأهم يبقى فعليا أم لا؟ يبقى فعليا، ولكن متى يتحقق شرط المهم؟ يتحقق شرط المهم إذا بنى على عصيان الاشتغال بالأهم، فينفتح الباب للمهم. إذن هناك قرينة عقلية لبية متصلة دائما في الترتب، فلا يسقط، نريد أن نقول بعد ذلك انه لا يسقط اصل وجوب صلي بعد تقييده وعدم الاشتغال شنه بالاهم، وانما يقيد اطلاقه. ما في فرق بين سقوط اصل الدليل من رأس وبين بقاء اصل الدليل ولكن شنه مع تقييد اطلاقه. هذا التقييد لا فرق بين ان يكون بقرينة لفظية او ان يكون بقرينة ايش، بقرينة عقلية. لذلك قال رحمه الله: فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية، يعني من حيث الملاك، هذا اللي عبر عنه التزاحم، يعبر عن الأغلبون تزاحم طرفين كلاهما واجب مشروط لفرض ايش، تساوي في الأهمية. فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر. هذا إذا كانا متساويين، كل منهما واجب مشروط. لكن وإن كان أحدهما أهم فلا إطلاق في غير الأهم لذلك. هذه النقطة مهمة، لأن الأهم يبقى فعليا، الأهم غير مقيد. وإن كان أحدهما أهم فلا إطلاق في غير الأهم، يعني فلا إطلاق في المهم عقلا وبحكم العقل، لأنه مر علينا بالنسبة لتصحيح الترتب، وإن كان الترتب عقلا يعني أنه تكفي المطاردة من طرف واحد. وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان كما ذكر، لا أقل أن المهم إيش مقيد بهذه القرينة العقلية، إطلاق الدليل مقيد. وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما. وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير، اكتب ماهية وجوهرا، وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير ماهية وجوهرا لباب التعارض، ولا يدخل ضمنه، يعني ولا يدخل التزاحم ضمن تعارض كما يدعي المحقق الخراساني رحمه الله، لأنه بناء على استحالة الترتب لا يكون هناك تزاحم حتى يقدم الأهم ملاكا، وإنما يكون التزاحم من صغريات باب التعارض. فحينئذ نطبق قواعد إيش؟ قواعد التعارض بتقديم الأقوى سندا والأشهر رواية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. طبعا حينما أقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر لا يرد الإشكال علينا، لأني أتكلم الآن على المباني المتداولة والمعروفة في كلمات القوم. لأنك إذا راجعت قرأت الرسائل للشيخ الأنصاري تجد أنه مشهور عند الأصوليين أن أقوى المرجحات هي الشهرة، شهرة أحد الخبرين، خذ وإن كان هذا في المرفوع خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لا راجعت كذلك تهذيب الأصول للسيد عبد العلى السبزواري، فإن المعروف بين الأصوليين أن الشهرة هي أول وأقوى المرجحات، وعلى هذا تجد بحوث وكتابات آية الله الشيخ فاضل الكراني، خصوصا في كتاب الصوم من شرح تحرير الوسيلة. دائما هذه العبارة مكرورة لما عرفت من أن الشهرة أول وأقوى المرجحات. نعم عند المحقق الخراساني مثلا والسيد الخوي والسيد الشهيد هناك كلام آخر أنه مثلا موافقة الكتاب ومخالفة العامة. أنا أتكلم الآن بشكل عام من هذه الناحية، وهي أنه إيش على رأي المحقق الخراساني بعد المنقل للترتب يكون كل دليلين متزاحمين مندرجين وداخلين ضمن إيش باب التعارض، فلا يكون التزاحم بذاته بابا مستقلا وإنما يكون من صغريات باب التعارض فتطبق قواعد التعارض موافقة الكتاب مخالفة العامة ونحو ذلك. أما بناء على القول بالترتب لا يكون باب التزاحم، وهذه نقطة مهمة جدا وتعتبر فتح كبير في علم الأصول، هذه ثمرة أصولية مهمة. بناء على القول بالترتب كما هو التحقيق، وسيأتي في الثمرة الثالثة أنه إيش الإمكان يلازم الوقوع خارجا وشرعا، فلا نحتاج إلى دليل آخر ينص حرفيا على أنه أوامر الشارع صادرة إيش بنحو الترتب، بل يكفي صدور كلا الدليلين. والعقل هو شنه الذي يقدم الأقوى ملاكا. فبناء على القول بالترتب يكون باب التزاحم مغاير جوهريا وماهية، يكون مغايرا ماهية وجوهرا لباب ايش تعارض، وحينئذ لا يندرج ضمنه ولا تطبق عليه قواعده، بل يكون للتزاحم قواعده الخاصة به. وأهم قواعد باب التزاحم ما هي؟ تقديم الأقوى ملاكا، ننظر للأقوى ملاكا لا ننظر للأقوى سندا من الدليلين أو دلالة، وإنما ننظر دائما وأبدا للأقوى ملاكا. وهنا أحب أن أشير إلى نقطة، وهي أنه لا تتصور أن المحقق الخراساني ما تعرض لها النقاط وهذه الثمرات متعرض لها، ولكن هو ترك لك الخيار، وإلا قد بين هذه الثمرات. على سبيل المثال في كفاية الأصول المجلد في الآن صرنا نهاية البحث الجماعة الآن جايين شرح اللمعة، بس ينطونا ثواني حتى أشير إلى مصدر وين متعرض المحقق الخراساني. في بحث اجتماع الأمر والنهي في المقدمة الثامنة هناك قال في الصفحة 155 اجتماع الأمر والنهي، وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان صلي ولا تقصد الدالتان على الحكمين متعارضتان، إلى أن قال وإلا فلا تعارض في البين، بل كان الاجتماع من باب التزاحم بين المقتضيين. فربما كان الترجيح في باب التزاحم مع ما هو أضعف دليلا، انتبهت لهاي، فربما كان الترجيح في باب التزاحم مع ما هو أضعف دليلا، ليش؟ لأنه في باب التزاحم لا ينظر إلى الأقوى سندا أو دلالة، وإنما ينظر شنه للأقوى ملاكا. قال رحمه الله لكونه أقوى مناطا، يعني أقوى ملاكا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الرواية سند دلالة إلى آخره، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الرواية أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات يعني في مقام الامتثال، كما يأتي الإشارة إليها من جديد. وين الأمر الثاني في المقصد الثاني من النواهي صفحة 174؟ قال: قد مر في بعض المقدمات اللي مشوية مقدمة ثانية بحث الاجتماع والأمر والنهي، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تقصد على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاتيان كي يقدم الأقوى من الدليلين دلالة أو سندا. إذا تعارض يقدم الأقوى أو سندا أو دلالة، بل إنما هو كل واحد من الخطابين بناء على الامتناع، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما يعني يقدم الأقوى ملاكا في باب التزاحم. إلى أن قال: هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما من الملاكين المتزاحمين، وإلا إذا لم يحرز الأقوى ملاكا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا. وبطريق الآن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا وملاكا إلى آخره. بس حبيت أن أشير إلى أن المحقق الخراساني رحمه الله متعرض لهذه الثمرات، سوى أنه اختار إيش؟ استحالة الترتب. لذا قال في نهاية بحث الترتب ماذا قال؟ ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب عقلا وصحته عقلا، أنه لا مانع منه عقلا، لا بد من الالتزام بوقوعه شرعا وخارجا في الشريعة من دون انتظار دليل آخر عليه سوى نفس هذين الأمرين الدليلين، دليل أقم الصلاة لدلوك الشمس مثلا، ودليل شنه أنقذ أو ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال رحمه الله الآن في الحلقة الثالثة السيد الشهيد: دفع دخل المقدر. قال: وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون التزاحم بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام. مثلنا لذلك بإنقاذ الغريق في أرض مغصوبة مثلا، كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن إتيان الواجب وترك الحرام معا. ومنها الثمرة الثانية، طبعا هذا اللي أشار إليه الآن سيأتي مزيد بحث إذا حبيت تكتب في مبحث الوجوب الغيري لمقدمات الواجب بحسب الطبعة اللي عندي أنا في الصفحة 226. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي، إلى أن قال رحمه الله: فنرجع إلى قانون باب التزاحم، وهو تقديم الأهم ملاكا، ولا يسوغ تطبيق قواعد التعارض كما عرفنا سابقا. وين سابقا؟ فيما نحن فيه الآن من الكلام حول الثمرات المترتبة على الترتب. وإذا حبيت أيضا مزيد مراجعة لهذه النقطة الأخيرة يعني في ذيل الثمرة الأولى، فراجع الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني للشيخ باقر الإيرواني المجلد الثاني الصفحة 377. باختصار قال أن التعارض هو تنافي الدليلين في مقام الجعل، والتزاحم هو تنافي الدليلين في مقام الامتثال بلا تناف في مقام الجعل. النقطة الثانية أن العلاج في باب التزاحم هو تقديم الحكم الأهم لكن، بينما العلاج في باب التعارض هو تقديم الأقوى سندا أو دلالة ولا ينظر إلى أهمية الملاك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.